الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آيات الثلاث التي بدأت بتلاوتها هذه الليلة هي الذي كدت أن أنتهي من تفسيرها في الليلة السابقة. والواقع أن هذه السورة المباركة سورة براءة، والسورة التي قبلها سورة الأنفال، يعني بخصوصهما ولقد أكثرت الحديث على أن كل آية من القرآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآية التي قبلها بالآية التي قبلها والآية التي بعدها. ولا يعني لو أنك شلت آية من محلها علشان تجيب آية قبلها وآية بعدها وتخلي الآية، تحس إن فيه فراغ كبير وفجوة كبيرة بين السياق والاتساق. فهذا من آيات الله ومن إعجاز القرآن في السياق وفي الألفاظ وفي المعاني وفي موسيقى الألفاظ. موسيقى الألفاظ، حتى بعض الناس اللي متخصصين في ضرب العود والأوتار والموسيقى يكادون يسبقون على أنهم يعجزون عجزا كاملا أن يأتوا بموسيقى تشبه تركيب كلام الله عز وجل مع ألفاظه ومعانيه وجزالته. مرتبط كل آية تأخذ بزمام الآية التي قبلها والآية التي بعدها. هذا لا شك ولا ريب، الذي يمارس كتاب الله تلاوة وتدبيرا وتدبرا وفهما لابد يحسب هذا إحساسا كاملا. أقول لأن القرآن كله ما يبس هذه السورة والتي قبلها، بس السورة هذه والتي قبلها، لأن طبعا منهج السور المكية كما أشرت كثيرا يدور في فلك حقائق ثلاث. كل السور المكية اللي نزلت في 13 سنة على حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. كل الآيات تدور في هذا الفلك. الحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. الحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت. كل آية من الآيات اللي تقرأها في سورة مكية تقول لك هالكلام ده. كل سورة مكية تكاد
تكاد تأخذ بكل مجامع قلبك وفكرك وعقلك ولبك عشان تقول لك اعلم أنه لا إله إلا الله واعلم أن محمد رسول الله وآمن بالبعث بعد الموت. ولا شك إن هذه الحقائق الثلاثة هي الأسس المتينة القويمة التي يبنى عليها أساس الإسلام. وكل اللي يجي من أساس الإسلام بعد ذلك مبني على هذه الأسس الثلاثة التي لا غنى لمجتمع سعيد عن الاستمساك بها وبناية نظامه وقوامه وحياته على هذه الأسس الثلاثة. فالذي يؤمن بالله ويؤمن بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت هو مؤمن بكل ما نزل من كتاب وبما أرسل الله من رسول ومؤمن بالقدر خيره وشره ومؤمن بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. يؤمن بذلك كله ما دام آمن بالله وإيمانه بالله يقتضي تصديقه فيما أخبر. جميع ما يأتي من عنده حق وصدق. وطبعا قامت الشواهد في النفس الإنسانية وفيما يحيط بها من هواء وماء وأرزاق وكل ما تقع عينك عليه من السماوات العلى وإلى الأرض السفلى كلها ناطقة شاهدة بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله. ونظرا لأن هذه الحقائق حق ثابت فلا بد إذن من الإيمان بعد الموت بالبعث بعد الموت، لأنه لمن لم يؤمن بالإيمان بالبعث بعد الموت يكذب الله. ما هو لمجرد أنه قال آمن بالبعث بعد الموت، لأنه يحكم بأن خلق السماوات والأرض باطلا ولعبا وسبهللا ولا خير فيه ولا أساس له. لذلك ربنا يقول في تبارك تعالى في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. لأن اللي يعتقد إن ما في جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة ولا حساب ولا عقاب ولا ميزان بالقسط المستقيم يعتقد إن الدنيا كلها سبالة. يعني اللي يزني ويبجر ويشرب الخمر ويسب والديه ويلعن الدين ويكفر بالله وبرسله وبملائكته يستوي هو من يؤمن بالله وملائكته وبرسله؟ ولا يستوي. ما يمكن يستوي العبد الصالح المستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله اللي كل جزء من جزئياته يذكره بأنه لا إله إلا الله ويذكره بأن محمد ونبهنا لذلك كله وكان واسطة الخير بيننا وبين الله عز وجل. الله اختاره واصطفاه واصطنعه لنفسه ليحمل الرسالة العظمى التي تسعد الناس وتقيم الأمة المثالية السعيدة التي لا نظير لها بين الأمم. وقد كان رسول الله يحب أن يرى أمته كالشامة البيضاء بين الأمم، كان يحب أن يرى أمته كالشامة البيضاء يعني تتميز في سلوكها وأخلاقها وملابسها وطهارتها وصدقها وعفافها في كل ألوان البر والخير تكون متميزة عن سائر الأمم. وطبعا الإنسان يستقام هذه الاستقامة ما في شك إنه يحبه الله وينادي في الملائكة بحبه وينادي جبريل بين الملائكة بحبه ويوضع له القبول في الأرض وينادي المنادي إن الله يحب عبده فلانا فاحبوه. هذا لا شك ولا ريب مجرب. وقد شفت مرة حديثا في رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. كان سهيل في موسم الحج في عرفة جالس وأبوه جالس معه أبو صالح تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه جالسين في محلهم في عربة فشافوا لجة جاية من بعيد وقالوا من هذا؟ قالوا عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كاد يلحق بأصحاب النبي محمد مع أنه جاء متأخر ومع ذلك كاد يلحق بالفضل والخير والبر بأصحاب النبي محمد حتى صار كثير من أهل العلم إذا ذكروا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كأنه صار من الصحابة. هو من الصحابة لكن قد يكون رجل ما من الصحابة ويدرك شأوه. إذا كان قويس القرني اللي يأتي من بلاده من حول الباحة من بلقرن ويجي والنبي يبشر به قبل وهما أسماء ما هو صحابي ما رأى النبي ولا أدركه ولكن كان النبي موجود وهو في بلاده وقال لعمر أو كان بعد النبي محمد عليه السلام، لكن يقول لعمر الخطاب يأتي أمداد من أهل اليمن فيهم أويس ابن كل ابن فلان من قرن ثم من مراد، إذا رأيته فاسأله أن يستغفر لك. يقول لعمر الخليفة الراشد المحدث الملهم إلى القرآن ينزل بتطبيق حديثه، وللنبي يقول لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير سلك، يعني الشيطان يخاف من عمر ولا يمشي الطريق اللي يمشي عمر بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي لو إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله عنه. فعمر الخطاب يقول النبي إذا رجع واسع القرن اسأله أن يدعو لك أو يستغفر لك. فيأتي أويس لكل ما يجي وفد من جهة اليمن من جهة بلقار، لأنها يمين مكة، أيمن يعني كل ما كان عن مكة من الجنوب يسمى يمن، وكل ما كان عن الشمال يسمى شام، سمى شام، والشام بعيدة واليمن بعيد، لكن هو هذا صلاح الناس. فلما جاء عمر كل ما يجي وفد من اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر من قرن ما هو من قرن غلط، اللي بيعرفون ذات يقول احنا من بلقرن غلط، هو قرن ما هو قرن، من قرن ثم من مراد. فحتى جاء امداد مرة بعد في عمر في خلافة عمر قال افيكم، قالوا نعم، قال فيكم ويس بن عامر القرني، قال نعم، قالوا نعم. فوين هو؟ قال يعني خلي فينه بعيد. جاء رجل ما هو الدكلة فخفخا ولا أبها ولا زيادة عن الناس ولا شيء، رجل عادي ثابت. فأقبل عليه عمر قال أنت ويس بن عامر؟ قال نعم أنا ويس بن عامر. أنت من قران؟ قال نعم من قران ثم من مراد؟ قال نعم ثم من مراد. قال ألك والدة أنت بها بارعة؟ النبي علمه هذا من علم الغيب. ألك والدة أنت بها؟ قال نعم. أصابك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم، كنت أبرص وشفى الله برصي، ما بقي إلا موضع درهم من جلدي. ليش تسألني؟ قال النبي قال كذا وكذا، فادعو لي واستغفر لي. أنت تحتاج لشيء؟ دعال واستغفر لعمر. أنت تحتاج لشيء؟ قال والله ما احتاج لشيء. من عينك في عمل ولا انشغلك بشو؟ قال والله ما ودي أصير، يعني ما ودي أصير في الوسط، ما ودي أصير في الجبهة، يعني ما ودي أصير قدام الناس في المقدمة. وراح مع الناس إلى البصرة إلى العراق، الجماعة كانوا مسافرين من جهة الأمداد، ثم أمداد اليمن، يعني الذين يمدون جيش الإسلام بالرجال، يعني جايين علشان ينضموا إلى جيوش المسلمين في محاربة أعداء الله وإعلان كلمة الله وإعلان دين سراية الإسلام. وراح هناك وجلس. هذا مثال، وهو ما هو من الصحابة، لكن الله تفضل. فعمر بن عز لما مر صاروا الناس يقومون يقفون، هذا عمر بن عبد العزيز، هذا عمر، كلهم ودهم يتفرج ويشوف عمر ويشوف بس وجه عمر ويمشي، لما شاع عن بره وخيره وصلاحه واستقامته وحبه لله ولرسوله ولأصحاب ورضاه عن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، وكفه عن أذى أي أحد من أصحاب محمد بقول أو بفعل. فقال له، يقول سهيل الولد يقول لأبوه أبو صالح، يا أبتي إني أرى الله أو أرى الله، يعني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال ولم يا بني؟ قال لي رأيت الناس يحبونه، الناس يحبون هذا الحب، لابد أن الله يحبه. يقول له كده، قال لله أبوك، إذا كلمة ثناء ومدح لله أبوك، سمعت أبا هريرة يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله العبد نادى مناد في السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبه، أن يبلغ جبريل وجبريل يبلغ الملائكة وينادي مناد ثم يوضع له القبول في. هذا من آيات الله ومن برائه العبد إذا استقام على طاعة الله، أنت تجارة كمان صحيح يبتلى وقد يؤذى وقد يمتحن، لأن لا بد من الامتحان، أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. هذا الابتلاء لابد منه، ولكن نسأل الله سبحانه أن يخفف عنا البلوى وألا يبتلينا ببلوى تؤثر على ديننا أو أخلاقنا أو سلوكنا، لأن الإنسان معرض، الإنسان معرض، نعوذ بالله من جهد البلاء وشماتة الأعداء. فالسورتين هاتين السورتين أعني سورة الأنفال وسورة التوبة تدوران في فلك واحد، القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، البراءة من كل أعداء الله، البراءة من كل أعداء الله، الموالاة بين المسلمين. ويختمها إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سورة الأنفال وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن كانوا محتاجين بالهجرة وكان لابد منها وكان فرض عين وكان يكاد الإنسان ما يتعمق بالإسلام إذا لم يهاجر لحاجة المسلمين إلى تكفير سواديهم وتكفير بيئتهم في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يهابهم الناس إذا صاروا عددا كثيرا. ما هو قصدهم باعتماد على الكثرة، إنما قصدهم في أعين الدهناء وعين العامة، إذا رأوهم عددا كبيرا يهابونا. أما إذا يقولون واحد اثنين وثلاثة يفتح يقول ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هم أذلة الذل من الذل، لا، الأذلة جمع ذو هو القليل، المراد بالأذلة في قوله نصركم الله وأنتم أذلة يعني قليلون، فالعدد الكبير يعني ما هو عدد ذل. لكن الشاعر يقول تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إذا كان جارنا وإحنا قليلين عزيز ما يهمك العدد، وفي ناس كثيرين ولا بهم خير لا لهم ولا جرهم، لا يحمون الجار ولا يطعون العار، ما بهم خير مع كثرتهم، يصير غساء مثل ما قالت على الناس في آخر الزمان. يوشك النبي محمد يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، ولكن يعني مليون يعني كم مسلم؟ مليار، يقولون مليار مسلم ومئتين ألف، واليهود أذل من الكلاب والخنازير يأخذون بيت المقدس ولا يضرون منهم. اليهود أقل أتفه خلق الله قاطبة، وأجبن خلق الله قاطبة، وأذل خلق الله قاطبة، لكن تأسدوا علينا بذنوبنا. من عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فلما عصينا وتقاذلنا وصارت بلايا المسلمين من أنفسهم وصاروا فرق وأحزاب وأشتات، كل جماعة يكفرون الآخرين، وصار كل واحد يمكن صاروا الأعداء الظاهرين أخف على المسلمين من بعض المنتسبين للإسلام عداوة وحقدا، يمكر بعضهم ببعض ويتخذون بطانة من دون المسلمين، وصار بهذا الحال ده. فإذا كانوا بهذه المثابة لا تستكثر إن إخواني القردة والخنازير يقضون بيت المقدس. إذا كانوا إخوان الذليلين إذا ربنا يقول لا يقاتلكم، وأخوانهم المنافقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا حال هؤلاء، ومع ذلك النبي يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء شوف السيل إذا نزل من الجبل على الوادي وعلى الشعب على الشعيب وعلى على الوادي يبدأ يشيل الزبد، يصير أعلاه رغوة وزبد وبش وأشياء تطفو مثل الورق وغيره، يطفو أنتم مثلهم تصيرون، تصير خفيفين في أعين الناس والناس ما يهابونكم. لكن لو توحدتم وتمسكتم ببعض وصرتم إخوة وتمسكتم بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما في شك إن البعيد والقريب يخاف. إحنا ضربنا مثلا إذا أول ما ظهر الإسلام النبي خرج من مكة ما معه إلا الدليل الكافر مع حبيبه وصديقه في الدنيا وجاره في الدنيا والآخرة أبي بكر وجاره ورفيقه في الدنيا والآخرة أبي بكر ومعه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر والدليل اللي يدلهم على الطريق كافر عبد الله بن أوراق الدليل الكافر. بس الخريف يعرف الطريق واختاره النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أنه بوحي من الله وتوفيق من الله وهدي من الله عز وجل يختار هذا الدين لا يدل أحدا عليهم ويحافظ عليهم ويدلهم على الطريق المغصير المدينة دون أن يلحقهم ضرر وهو كافر. وبعد 10 سنين يجي عدي بن حاتم من الشام وهو هربان من الإسلام بعد ما أخذت أخته وأدي بها وجعلت مع السبي وكل النبي يمر عليها تقول يا محمد اطلقني يا محمد أنا بنت أكرم العرب. فالنبي حس انها بنت عدي بن الطيب لانه هو اللي عدي بن حاتم عدي حاتم نفسه ما هو عدي ابوه كان طبعا يقول لما تيجي مرته ما عنده الا مثلا فرس اللي بيركبها فيجي ضيفه ما يشوف شيء يقوم يذبح الفرس ويوقع الضيف ما عنده الا ناقه قدامه وطب وجه ضيف يقوم يذبح تقول له مرته تلومه يقول يا ماوية إن المال غاد ورائحه ويبقى من المال الأحاديث والذكر ويقول لعبده أوقد النار على الجبال أوقد النار فإن الليل قر وإن جلبت ضيفا فأنت حر. فكان مشهور بهذا إن جبت لي ضيف وطبعا ما هو بس عدي حاتم العرب كان فيهم أذاد مثل هذا الرجل أذاد مثل حاتم يعني الرجل اللي حدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه في حديث أم زارع لما كانت عائشة وفاطمة صربان منهم بعض يعني ما يحصل بين الحريم الأقارب اللي في بيته الطعون والخلود صار بينهم بعض المخالفة شوية مع بعض فدخل النبي قال يا عائشة ألا تتركين لي فاطمة وأنا لك كأبي زرع لأم زارع يقول أنت من تمخليان فاطمة وأنا يعني أحبك وأعمل لك مثل أبي زرع لأم زارع قال يا أبي أنت أمي يا رسول الله ما أبو زرع وما أم زارع. قال جلست 11 امرأة يعني قبل الإسلام فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قعدوا في ممرح في محل جالسين فيه قالوا يلا كل واحدة في صف رجلها لا تكذب علينا تقول اللي في رجلها بالضبط لا تختلف ولا تخبي شيء لا تخبي شيء عنا من أخبار رجلها. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث هذه الأولى يا حول زوجي لحم جمل غث رديء على ظهر جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى يعني ما به خير أبدا ومع ذلك راسه في السماء ما تبغي تكلمي على ظهر الجبل وانت حصلين ده زوجي لحم جمل غس على ظهر جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. واحدة منهم قالت زوجي عيايا كل أمراض يحول زوجي عيايا أو غيايا كل داء له داء كل أمراض الدنيا مجتمعة فيه زوجي عيايا أو غيايا كل داء له داء شجتي أو فلتي أو جمع كل التي شجت يعني ضربت ضربة شج العظم أو فلك تكون أخف شوي أو جمع لك كسر العظم واللحم. واحدة قالت زوجي المس أرنب والريح ريح زرنب مس أرنب يعني من جلد الأرنب ما في شك إنه في غاية النعومة لكن جلد الأرنب تمسه ناعم يمكن ذاك الشيء مريح ما يزين لكن لما هذا نعومة جلد الأرنب ولكن كأنه ريح أعظم أنواع الطيب اللي وزع على الناس المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت واحدة منهم زوجي مالك هذا اللي أنا صدق الحديث من أجله زوجي مالك
وما مالك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك. زوجي مالك وما مالك له إبل قليلات المسارح، يعني لما تطلع للسرح والراعي قليل اللي يطلع منها،
والكثير منها مبرك ومعقل عند البيت. ليه؟ عشان إذا جاء ضيف ننحرنا ما نحتاج ندور السرح بعيد على 5 كيلو ولا 10 كيلو عشان نجيب لنا ناقة بحاله، عشان أول ما نشوف الضيف. وكانت عادتهم إذا حس هالبيت ده بيت مالي، إذا حسوا بالضيف يجيبون الطبول والمزامير ويبدون يضربون للضيف، هم ما يعرفون من جايهم، وأول ما يحسون إن ضيف وارد عليهم يبدون يضربون بالدفوف إكراما للضيف اللي جاي، على عادتهم بالجاهلية.
فتقول زوجي مالك وما مالك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر الضرب على الذات أيقن أنهن هوالك.
الجمال تحس أنها تبي تذبح وتنحر لأنها اعتادت، إذا سمعت الطبل هذا يضرب أن بعد شوية واحدة منهم منحورة أو سنتين.
إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنه لك. واحدة قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة. الالتهام طبعا أصلح حجاز الحجاز في غاية الحرارة، وخصوصا تهامة. التهامة يعني الأرض المنخفضة من أرض الحجاز اللي بين بحر الأحمر وبين جبال الصراع وكل هالمحلات المرتفعة. فبلاد تهامة من عادتها إنها تصير بالنهار في غاية الحرارة تكويهم وتكوي جلدهم، لكن إذا جاء الليل بردت فيصير قلبهم من براد الليل. فتقول زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر يعني بارد ولا ملالة ولا سآمة. واحدة منهم قال زوجي إذا دخل اشتف، إذا دخل التف، إذا دخل إذا زوجي إذا 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 شرب اشتف، وإذا اضطجع التف. إذا شرب يبدأ يصير له مثل البعير لما يشرب يصير له صوت ويشرب من صوت البعير، إذا شرب اجتف، وإذا اضطجع التف. أنا على من رتب له الفراش عشان يوصل جنب بعض يروح يبكي نفسه ولا يخليه جلد ما يقرب من جلد. وإذا اضطجع الكف وإذا اضطجع التف، النبي يقول لعائشة على القصة، وإذا اضطجع التف ولا يولج الكف، يعني حتى إيده يمن علي بيده إني لمس الجلد، ولم لو لمس لقى عظام عليها لحم من الهم والحزن والغم اللي يجيني منه. ولا يولج الكفة، ولا يولج الكفة ليعلم البثة، يعلم الحزن، الحزن اللي جيني اللي خلاني عظام بدون لحم بسبب معاملته لي، لو حط إيده كان يشوف. مثل اللي يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترن، من شدة النحول اللي فيه. إلى آخر واحد اللي هو أبو زرع اللي النبي ساق الحديث من أجله، قالت المرأة اللي هي الحادي عشر زوجي أبو زرع لما بدأت تكلم بدأت تمدحه. قالت والدة أبي زرع عقومها رداح وبيتها فساح. أول ما بدأت تمدحه والعادة إن زوجة الولاد ما تعرف على مدح أمه بالعيل، يعني يمكن تعرف على مدحه وعلى مدح عياله ربما، ولكن أمه العادة قليل. اللي المرأة تحرص على أم زوجها وتولفها وتحبها وتكرمها وتحسن إليها دع قليل. فتقول والدة أبي زرع أول ما بدأت تمدح عقومها رداح وبيتها فساح. عقومها يعني ما عندهم طبعا دواليب ولا عندهم شنط ولا عندهم الا الغرائر والاكياس، وقد يكون عندهم صناديق. فهي العقوم الغرائر الاشوال ده الجوال اللي يسمونه ده. فهي كان المراه الغنيه اللي عندها بيوت عندها مال تجيب ملابس كثيره وتحشيها في غرائرها والناس يعرفون ان هذه الغرائر كلها فيها. طب ليش هذا مدعي ان غرائرها كثيره وسيعة؟ إيه قالوا ما تعتني إلا إذا كانت طيبة صغيرة شابة، يعني ما هي بعجوز، لأن المرأة إذا وصلت إلى سن صارت عجوز ما تعتني بملابسها عناية كاملة إلا إذا كانت عجوز متصابية. إذا كانت عجوز تفصابة والدهن ترجع بنت هذه غير، لكن المرأة إذا تقدمت بها السن في العادة إنها ما تحاول
إنها كثر الملابس. ما تحاول تكثر ولا تتباهى بكثرة الملابس، هذه تتباهى بكثرة إنها يعني إذا كانت هي في عنف والي الشباب اللي هي الأم، فما بالك بالولاد، يعني يصير الولد أشب الشباب. فمدحها للأم قضاها مدح الراج ما في زوجها، هي قضاها مدح أبو زرع، فبدأت تمدح أم وتمدحها بإيه؟ بأن عكومها رداح وبيتها فساح. وثيق بنت أبي زرع، بدت بنته غيظ جارتها وملء ردائها، ولد أبي زرع كمسل الجفرة، كمسل الشفرة أو كذا يشبعه ذراع الجفرة، يعني ذراع العند، ذراع العند أو التيس الصغير إذا ذبحته وتعطيه الذراع حق ذراع ما عليه لحم، يعني لحم ذاك على ذراع التيس ولا ذراع العند، ذراع التيس يقول يشبعه يتلقى منه كمان. معنى ذلك إن الولد يعني ما هو بذاك الشرح على الطعام والشراب، وهذه أبناء النبلاء يكونوا بشكل ذا، لكن كل أكبر همهم بطنهم. هذا مدحته، بعدين مدحت الخدامة حقتهم الجارية، جارية أبي زرع، لا تبس حديثنا تبسيطا ولا تنقر ميرتنا تنقيرا. إذا تكلمنا قدامها بكلام صار في سر ما عاد يطلع لأي أحد، إذا سمعت حديثنا في البيت لا يمكن تحدث به أحد مهما كان. وطبعا هذه أخلاق فاضلة. وإليك أم أنس ابن مالك وتنو 10 سنين لما جاء النبي مهاجر جابته أم سليم رضي الله عنها، وكان أبوه ميت، إذن أنس أبوه مالك ميت، فجابته نبي خادمك أنس، ثم أخذت تعلمه لا تبص حديث النبي، إذا شرأيت النبي يفعل شيئا لا تتحدث به إلا إذا أذن لك بالحديث، تربيه فربي تربية على يد أمه ثم على يد أكرم خلق الله وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عاشره 10 سنين ما قال له مرة لما فعلت هذا، ولا مرة لما تركت هذا، ما قال شيء بعد ما فعلته في 10 سنوات قدمت 10 سنوات، فما قال لي أف خط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولشيء تركته لما تركته. هذا منها. فبدت مدحت الجارية ومدحت كله، بعدين قالت أبو زوجي أبو زرع، بدت بالرأس. اسمع ايش تقول، وجدني تقول على زوجها، وجدني في غنيمة بشق، في غنيمة يعني غنمة صغيرة، قطيع صغير من الغنم يمكن 5 ولا 6، أرعى غنيمات في جذع جبل، أرعى غنيمات في جذع جبل، وجدني في غنيمة بشق، وجدني في غنيمة بشق، فنقلني، يعني لما تزوجني نقلني إلى أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أنا كنت ما عند الغنمتين ولا 3 أرعاهم شمس تضرب من أول النهار إلى آخره، فلما تزوجني نقلني إلى أهل صهيل يعني الخيل، وأطيط يعني جمال، ودائس يعني بقر، ومنق يعني أهلهم ما يكلون القمح، ما عندهم قمح، أكثرهم شعير وذرة ودخن وجنسه اللي كان في جزيرة العرب، القمح نادر حتى فتحت الشام وبدأ يجيهم القمح من الشام، ما كان القمح موجود في مدينة الشام إلا الشعير والذرة والدخن، هذه الزراعة إذا كانت في جزيرة العرب. فلما فتقول فنقلني الى كانت تقول مليكة لما قال لها ولدها او ولد بنتها، يا جدتي هل تصنعين لي طعاما كان احب ان اشتهي طعاما كان ياكله النبي محمد، ودي يا جدتي تسوي لي طعام كان النبي ياكل مثله. قالت يا ولدي لو صنعتك لها طعام الذي كان ياكله النبي ما اكلته، ما تأكل الطعام اللي كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يقول لي سعد هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل، ما عنده مناخل ولا غرابين، الغربان طبعا عيونه أصح شوية من عيون المنخل، المنخل عادة يكون أضيق عيون وأنعم ينعم الدقيق أكثر، يعني إذا نخلته بوسط المنخل، أما الغربان ينزل الكلب الصغير عيونه أكبر. فيقول ما كان عنده مناخل، كنتم ماذا كنتم تطعون للنبي عليه الصلاة والسلام وطعامه؟ كنا نجرش الشعير يعني يطحنوا على 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 الطاحون على الدور هذه على الرحى على الرحى ندرسه على الرحى ثم بعدين ننفخه نفخ ما عندنا مناخل ولا قرابين ننفخه اللي يطير يطير واللي يقعد نعجنه به ناكله هذه كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي يأكل هذا الطعام عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله أكرم خلق الله فهي تقول نقلني إلى أهل صهيل يعني خيل وأطيط يعني جمال ودائس يعني بقر تدوس العيش تدوس العب ومنق يعني مناخ الغرابيل عشان ما ناكل إلا بعد ما ننخل تماما ويصير نظيف نظيف خالي من حتى الرد هذه والعقل حتى ما يبقى فيه يعني لب الطعام هو اللي ناكله فنقلني إلى أهل صهيل وأطيط ودائس إيش راح تقول فعنده عند أبو زرع أقول فلا أقبح أي كلمة تطلع من لساني أحلى من العسل على أذني كل كلمة تطلع من لساني ألذ عليه من كل الذي كل شيء الذي فعنده أقول فلا أقبح ما مثل واحد إذا مرت وقالت كلام يبدأ يعتمها ويلومها ويعظيمها وش هذا لا وش هذا الجاني وش قلة العلم وش قلة المعرفة هذا هو من أخلاق المسلمين هذا اللي يبدأ يعتم مرت ويعنفها ما هو من أخلاق المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام جعل من حق الرجل على من حق المرأة رجل ألا يهجرها يعني ألا يتكلم عليها ولا يسبها ولا إلا في البيت يعني بدون ما يراها أحد وفي نفس الوقت يكون نوع من الأدب والتأديب إذا كانت فيها نوع من الشذوذ أو الانحراف أما التعنيف كل كلمة بس يلقطها يستضعفها يحول وكل ما يتكلم كلمة يبدأ يوبخها هذه ما هو رجل يعني هذا ما هو إنسان بالمعنى الصحيح تقول فعنده أقول فلا أقبح فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح أو أتقمح رواية صحيحة فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح أو أتقح أو أتقح فعنده أشرب وأقول فلا أقبح وأشرب فأتقحم المهم المراد منها على المعنيين إما أشرب حتى أروى وطبعا إذا روي البعير اللي أهل الإبل يعرفون البعير والقرآن ضرب مثل به القرآن ضرب مثل بهذا البعير في موضوع من المواضيع من عمل الكفار فالبعير من عطل إذا كان عطشان وغز فمه على الماء يبدأ يسحب ويسحب 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 حتى يملأ كرشته ولم هو قاعد عن روحه حتى يمتلئ الكرش تماما ثم عندما ينتهي يرفع راسه فما يستطيع تحولها بالحال إذا رفع راسه لو حب يحولها ما تتحول لا حب يوجهها يمين ولا يسار لا تروح يمين ولا يسار تصير مثل العصا الجامدة ربنا يقول في الكفار ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في العنق أغل فهي إلى الأذقان فهم مقمحون يعني تقول كأنك حطت له خشبه تحت دقنه فيصير مرفوع ما يقدر ينظر لتحت مثل الجمل إذا شرب وامتلأ كرشه وبطنه ورفع راسه ما يقدر يعيشها في الحال يسمى مقمح رفع راسه الأعلى ولا يقدر أحوله فالكفار ربنا يصفهم بأنهم مثل الجمال اللي شربت ورفعت راسه ما تقدر تنظر لمحمد ولا تسمع كلام النبي محمد يبيض بهم مثلا يقول فأشرب فأتقنح يعني أرتوي أو أتقمح إن أرفع راسي من شدة الري ما أقدر أحوله مثل الجمل اللي شربه واشتد عليه الماء فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح أو أتقمح وأرقد فأتصبح كمان إذا نمت بالليل ما واحد يقول لي قومي أبدا أنام بهواي وأقوم بهواي وكان طبعا لا عليهم صلوات ولا كان عندهم إسلام اللي حدث عنهم اللي حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان قبل الإسلام أخبره الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام فيقول وأركض فأتصبح يعني أبدأ أستمر وأنا نائمة ما واحد لا زوجي يقول لي قومي ولا ولد يقول لي قومي ولا أحد يقول لي قومي أقوم بهواي
وطبعا هذه كان العرب يتباهون بمثلها. العرب كانوا يتباهون في الجاهلية بالمرة الاثنين في الصباح، فيقول واحد منهم نؤوم الضحى، نؤوم الضحى والوجه ليس بكالح. يصف حبيبته هذه يقول إنها نؤوم الضحى والوجه ليس بكالح، وجهه ما هو عابس ولا كالح، وجهه ما عابس ولا كالح. فيمدحون الاثنين في الصباح يقول وأرقد فأتصبح. تكلمت عنه ثم قالت خرج يوما، خرج أبو زرع يوما والأوطاب تضرب لبنا، فوجد جارية لها غلامان. صالح في آخر الدهر، صالح في وقت يمشي بره وهو راكب، فوجد جارية ملقاه على ظهرها، شابة ملقاه على ظهرها ممدده على ظهرها، وعزيزتها رفعها عن الأرض، ولها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين، ينزلون من تحت الخصر لأن العزيزة شيلاها من قدام، العزيزة شيلاها من قدام من الوسط، والخصر ضيق صغير لأنه كان يحبون، ما كانت مملأة بطونهم مثل بنات اليوم، كانت الخصر في غاية الضيق، في غاية الضيق. هذا ولا يقول هيفاء ذاك مالك كعب بن مالك في قصيدة معروفة بين سعاد، يقول عجزاء مدرة على سعاد قدام النبي محمد، هيفاء عجزاء مدرة، هيفاء مقبلة، هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. هذه كان يمنحونها الشكل من النساء. فهو هي تقول خرج فوجد امرأة جارية لها غلامان يلعبان تحت خصرها برمانتين، يعني الثديين كأنهم رمانتين، والولد يطلع من هنا يلعب في ثدي أمه، وهذا يطلع من هنا ويلعب في ثدي أمه. فنكحها وطلقني. فنكح تقول ان النبي يحكي يقول فنكح لما شافها الجاريه الجميله دي، الجاريه يعني البنت ما هو الجاريه يعني العبد مثلا، فوجدها فنكحها وطلقني. هو رجلا سريا، سريا شريفا كبيرا عظيم جدا جدا من اعظم الناس، جامع بين الشرف والغنى، شرف المنزله الرجل الجديد، شرف المنزله وشرف الغنى. فيقول فجاءني وقال يا أم، فركب مهره وجاء لي من كل فاكهة بنوع، كل فاكهة تسمع عند الناس ما راح جاب لي نوع واحد، جاب لي نوعين منها، جاء لي من كل فاكهة بزوجي. وقال كلي أم زرع، الزوج الجديد يقول كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي أنت وكل قرايبك واحبابك وزعي عليهم. وطبعا واحد من الرجال من النسواء الرجال النسوان الاحدى عشر تقول زوجي اذا واحدة منهم ما انا نسيت اذكرها، واحدة منهم تقول زوجي اذا دخل البيت فهد وان خرج اسد ولا يسأل عما عهد. هذا واحد من الاحداث، زوجي إذا دخل فهد يعني المعروف أن الفهد يتناوم، إذا يعني هو من السباع اللي ما هي مثل الأسد دائما مكشرة ودائما تخوف وتزجر، الفهد يتناوم مع أنه خطير لا يدل عن الأسد في الخطورة لكنه يتناوم. فتقول زوجي مثل الفهد حبيب ساكن، لكن لا تحسبون ان هذا من طبعه عند برا وجوا، هذا عندي انا عشان يعطيني الحريه ولا اخاف منه، لكن اذا خرج عند الرجال اسد من الاسود، اذا دخل فهد واذا خرج اسد، اسمع ولا يسال عما عهد. هذه مزيه ان الرجل الكريم اذا ادخل على اهله طعاما او شرابا او غيره ما يجي يقول لها وين وديت الطعام اللي كان هنا، ولا وين روحتي، إن لقى شيء أكل وحمد ربه، وإن لقى ما في شيء قال لها تحتاجين أشتري شيء ولا يمين ولا يسار، واحد يبلعها. فتقول زوجي إن دخل فهد واحدة منهم، وإن خرج أسد ولا يسألوا عن معي. هذه تقول خالك كلي أم زرع وميري أهلك. فتقول فوالله لو جمعت كل شيء أعطاني، هذا اللي بيجيب لي من كل فاكهة نوعين ويقول لي كل وحش قريب، لو كل الفواكه اللي جابها لي اللي تكفي أمم، لو جاء لو فقال كل فوالله لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. والله لو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي لعائشة كنت لك صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقك. يعني العيب الوحيد في أبو زرع أنه طلق مرته، ولذلك أنا ما أطلق. كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وأنا لا أطلق. وكانت تقول للنبي محمد، يقول لها أنا أعرف، يقول النبي محمد لعائشة أنا أعرف إن كنت عني راضية وإن كنت عني غضبة. إذا كنت غضبان علي أعرف، وإذا كنت راضية عني أعرف. قالت بأبي أنت أمي يا رسول، كيف تعرف أن كنت راضية عنك ولا غضبان عليك؟ فيقول لها إذا كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإن كنت غضبان علي قلت لا ورب إبراهيم. فما هو بعيد عنه، هذا جده. ولذلك يقول الشاعر إني لأمنحك الصدود وإنني قسم لك مع الصدود لأميله. يعني لا تحسب، قالت إذا والذي بعثك بالحق، ابن عائشة والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. القلب هو القلب، لكن بس اسمك ما أذكره، أذكر جدك إبراهيم، وأنا عارفك إنك ما تكره جدك إبراهيم ولا اللي يقول على إبراهيم عليه السلام. فتقول يقول لها يقول بأجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. هذا رد هذا المثل لمعاملة النساء ولأخلاق الإسلام. فالإسلام يربي الرجل على الفروسية والبطولة. عدي بن حاتم، كل ده قصيته عشان عدي بن حاتم وأبوه، حاتم الطائي كان نضرب المثل. فلما ظهر الإسلام بعد موت حاتم الطائي، ولد عدي خاف من الإسلام وهرب إلى الشام وتنصر. فلما جاءت أخته سبية في مدينة النبي محمد، وصارت كل ما يمر عليها النبي تقول يا محمد أنا بنت أكرم العربها إلا بنت حاتم الطائي، فقال أطلقوا سفانة أو إسلام ناسي. فأطلقوها له. لما أطلقوها على طول ركبت جملها من المدينة، ما راحت لحايل اللي هي جيرتها أجا وسلمة، وضحت لجبل طاي أجا وسلمة، اتجهت اللي هي محل حايل الآن، اتجهت إلى الشام عشان تجيب أخوها. فوصلت إليه في الشام وبحثت عنه حتى لقيت. يوم لقيته قالت يا عدي أرى أن تلحق بمحمد، الحق عجل لتدرك محمدا، أرى أن تلحق بمحمد، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت. إن يكن محمد ملك ما ضيع ملكك، وإن يكن نبي الحقوا، لأن يسبقون الأنبياء السابقون أولئك المقربون، لهم درجات عالية، أهل السبق الأول وأهل المنازل الأولى العالية. فجاء عدي من الشام واتجه إلى مدينة النبي محمد، ثم وهو لسه ما أعلن بإسلام. ولما وصل إلى المدينة صادفت إنه عندما بدأ يمشي في حارة تمشي الحال، يعني ما كانت شوارع ولا إسمنت ولا دروب، يلا يمشي المدينة كلها قبر المسجد النبوي الآن، المدينة المنورة كلها ما كانت تتجاوز قراها ومحلتها مثل المسجد النبوي الآن بوت بتوسعته. المسجد النبوي وهذا كبر المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين القرى مثل بني سلمة عند القبلتين وجماعة كذا وجماعة كذا، الأهالي والبيوتات متفرقة في المزارع، إنما البلد الجامع اللي يسلم كانت لا تتزاوج مسجد النبي الآن. المسجد بما فيه التوسعة، بما فيها التوسعة كان كبر المدينة تماما. فلقي النبي يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه وعرف إن عدي بن حاتم أمسك بيده يحرص النبي على إسلام كبار الناس، لأنهم إذا أسلموا يسلم من وراءه. ولكان يقول في الكتب اللي يرسلها لهرقل: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إن كذا وإن تولت فعليك إن عليك اسم كل اليريسيين، يعني كل اللي وراك أنت متحمل أجرهم وذنبهم لأنك ما دعته إلى الله عز وجل. المهم لما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم فرح به، وإذا عجوز في الحال تقرب من النبي،
عادي تو جاي واصل للنبي محمد والنبي يهتم به،
والعجوز تقبل في الحال، فيقبل النبي على العجوز ويخلي عدي ابن حاتم ويكلمه ويقفلها حاجتها، وتروح العجوز يمسكه ويقول: يا عدي، يمنعك من الإسلام أن تقول اتبعه الفقراء؟ يا عدي، هم أتباع الأنبياء. يا عدي كذا وكذا، حتى يقول له: يا عدي، والله لا يتمن هذا الأمر. يقول النبي لعدي بن حاتم: والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة، يعني الجارية المرأة، من عدن أو من حضرموت إلى الكوفة أو إلى البصرة، لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. تأتي المرأة من حضرموت أو من عدن، من أقصى جنوب الجزيرة العربية حتى تصل إلى العراق، لا تخاف إن رجل يغتصبها أو رجل يتعدى عليها،
لأنها ستعيش في ظلال الإسلام وسينتشر نوره وتمتد ظلاله وتروج على الأمم
ويسعدون به، وتتربى قلوبهم على طاعة الله وطاعة رسوله والخوف من الله بالسر عنه، حتى إذا مشت الجارية الحلها من عدن إلى الحيرة، لا تخاف على نفسها إلا من الجن. فلما قال له هالكلام قال له: والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من كذا إلى الحيرة، لا إلى يقول: قلت في نفسي: وأين سعار طي إذن؟ وهو من طيه، وسعار يعني قطاع الطريق اللي في طي، لأنه متعود ما كان يأتي أحد. الحمد لله صار من يوم قال الملك عبد العزيز الله يغفر له والبلاد رجعت إلى هذه العادات اللي كانت في عهد الأولين، يعني رجعت البلاد هنا من الأمن والطمأنينة في الغالب. طبعا كل يجيك واحد يقتل واحد يزني واحد يسرق، هذه ما هي يعني ما هو الدليل على انفلات الأمر، هذا حد. لكن لما قال له، وكان قبل الإسلام، وضربت لكم مثلا من أيام قريبة إن حرب الفجار قامت لأن الملك الحيرة يبي يرسل هدايا إلى الكعبة، جمال تسمى اللطيمة تحمل طيب ومسك وذهب وحرير للبيت الحرام، هم وثنيين قبل الإسلام. ولكن ما تقدر تصل هذه اللطيمة وهذه الهدايا إلى مكة إلا في خطارة، من كل القبائل اللي يمر عليها يصير حفاظ يأخذون عهد بأنهم يحفظون اللطيمة حتى تصل، وكان ما يرسلها النعمان إلا إذا واحد من الجلساء من العرب يتعهد أن يوصل اللطيمة دي إلى الكعبة. فقاله جالس: من يجير علي لقيمة هذا العام؟ فقال واحد كان يلقبه بالوافد الرحال من بني عامر بن طعطاعة من خيس عيلان من نضر بن نزار، كان حاضر، وكان واحد صعلوك عداء حاضر، والعداء هذا اللي يقطع لك الطريق مثل السيارة أو أكثر، وفي نفس الوقت غادر يغدر بمن يرى في الطريق، صعلوك وعداء. فالتفت إلى الوافد وقال له: أتجيرها علي؟ قال له: نعم، عليك وعلى العرب كله. الوافد قال له قدام النعمان: أجير على اللطيمة هذه عليك وعلى كل العرب. فتربص به، قال: خطيب يجيرها علي، وتعهد في نفسه بأنه بيتربص بالطريق ويقتله. وفعلا سبقه وقعد له عند جبل يسمى تيمن في طلال، ظهر نحو الطائف، وتربص له حتى شاف اللطيمة جاية ويعدو عليه ويقتله، ويسمع لبيد بن ربيع العامري المشهور، الشاعر المشهور الصحابي صاحب اللي يقول: وما ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل الأبيات الرصينة هذه. فلما سمعه لما سمع بها هذا اللي أنا ذكرته الآن ده،
بأنه قتل يقول أبلغ إن عرضت بني نمير جماعة قرائب بني حوازم كلهم فأعرض إن فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامرة والخطوب لها موالي وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأقوال القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلالي. فهاجت هوازن عندما سمع أبيات لبيد بن ربيعة وقامت هوازن انضم عامر بن صعصعة بقبائلهم وخرجت قريش مع الكناني هذا العداء كان من بني كنانة خرجت قريش معه وصارت حرب خارج الحرم لكن في الشارع الحرم فبدأوا يقتتلون عامر من جهة بني عامر من جهة وبني كنانة مع قريش من جهة وبدت بني عامر يهزمون قريش حتى أدخلوهم ألجأوهم إلى 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 المنطقة الحرام إلى الحرم ثم قتلوهم في الحرم وكان النبي حاضر المعركة سنه 17 سنة وكان ينبل على أعمامه الحسن ما كان يقاتل لأنه ما اشترك في أعمال جاهلية ولكن كان ينبل على أعمامه يعني يرد النبل على أعمامه إذا جت نبل على عمه يردها لآل معه يرد النبل على أعمامه يعني كان مدافع لا مهاجم صلوات الله وسلامه وسنه 17 سنة قبل الرسالة 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قامت حرب الفجار بسبب قطاع الطريق. فعلي بن حاتم يقول للنبي في سره ما قالوا للرسول يقول قلت في نفسي وأين سعار طي يعني قطاع الطريق بيخلون الجرية هذه تمشي من عدن إلى العراق إلى الحيرة ما تخاف وينهم جماعة دول يبيهم يكونوا راحوا ولا لا. وفعلا ما مات عدي بن حاتم الطائي إلا والجارية تمشي من عدن إلى حضرموت من عدن إلى 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 الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. وأسلم عدي بن حاتم وصار من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات طبعا الآية اللي أنا وقفت عليها في الدرس اللي حق البارح هذه الآيات الثلاث كلها مع الآيات السابقة كلها تدور في فلك مع سورة الأنفال وكل سورة سوى البراءة من المشركين. ما هي البراءة اللي بيعملوها بعض الناس إذا جوا يهبلوهم في الحج ويقول البراءة من اليهود والبراءة من المشركين من البراءة من أمريكا لأن قتل أمريكا وهم قاعدين مع والله ما يستطيعون يدفعون على انقلاب كمان عندهم على خاطر يروحون لأمريكا ويروحون لغدا ما باللسان ويعطلون الطرق والشوارع. فالبراءة من المشركين البراءة من المشركين سواء كانوا أقارب أو أبعد وسكانوا كانوا ممن يحسنون إليك أو يسيئون إليك لا بد من البراءة منه ومن إعداد النفس لقتال أعداء الله والجهاد في سبيل الله لنقول كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا الصبح. هذا طبعا كل السورتين تدوران في هذا الفلك. فلما تكلم في الآية السابقة عن الجهاد وأنه فوق سقاية الحجيج وفوق عمارة المسجد الحرام وبعدين قال يبشرهم ربهم برحمة من هذا بشارات للمجاهدين في بشر برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عند العظيم. وذكرت بعض أحاديث صلى الله عليه وسلم لما رجل يسأله يقول يا نبي الله من حديث دلني على عمل يعمل الجهاد يعدل الجهاد دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيع. قال دلني يا رسول الله على عمل. قال لا أجل. قال هل تستطيع يقول النبي له هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فلا تفطر وتصوم النهار وتصوم فلا تفطر فلا تفطر يعني هل تستطيع بمجرد ما الفارق المهاجر بيك أنت تدخل المسجد فلا تجلس عن الصلاة أبدا إلا في أوقات النهي مثلا ولا تصوم ولا تطعم ولا تأكل ولا تنشف في النهار يعني تصوم النهار وتقوم الليل ولا تمل من الصلاة. قال رجل ومن يستطيع ذلك جديدا يعني العمل يعني لو تعمل ذلك. وسأله عدد من أصحابه أيضا عن عمل يعني الجهاد قال لا أجده. ولما قالوا دلنا عليه قال مثل المجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم القانت الصائم القائم الصائم يعني اللي ما يأكل بالنهار القانت يعني الخاضع المستكين لله عز وجل القائم يعني المتهجد بالليل المصلي الذي لا ينتهي بالصلاة هذا يعني قال ومن يأذي الصحابة كلهم قالوا ما في أحد يستطيع ذلك. هذا يعني لبيان مزية الجهاد لبيان. ويقول عليه الصلاة والسلام مرة يقول أبو سعيد الخدري إني كنت عند عليه الصلاة والسلام فسمعته يقول من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. بس ثلاث كلمات من رضي بالله ربا طبعا بالرضا ما هو مجرد كلام رضا القلب. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد. أبو سعيد قال أعدها علي يا رسول الله عد علي الكلمة اللي قلتها هذه. قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قال وأخرى يقول النبي وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة كل ما بين درجتين كما بين السماء والأرض.
لمن؟ للمجاهد. وهو لمن؟ قال للمجاهد في سبيل الله.
هذه منازل عالية القرآن هو يسبها في وسط الآيات وبعد بعد الآية. أنا قريت الآن طولت القراية الليلة شوي لأنها مرتبطة ارتباط وثيق. ويمكن بعض الناس يحسب أن إلى قوله إن الله عند رجل عظيم ثم يقول يا الذين تخلوا آباءكم كان جديد يحسب أنه هو ارتباط اللي قبله ثم بعدها يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين من عذابكم وطردكم. هي كلها مرتبطة ارتباط وثيق مثل العقد. العقد اللي مركب من أعظم أنواع الجواهر الجواهر وكل جوهرة منه تسمى فريدة العقد. طبعا العرب والعجم إذا عمل عقود وأهل الذهب وأهل الماس وأهل البلاتين وأهل الجواهر الغالية إذا عمل عقود يحطوا لها واحدة اسمها الفريدة. يعني يحط العقد على لون أو على شكل أو على نوع من الصياغة ولكن يحط والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحسنا. من فضل الله علينا ان احنا يعني علمنا النبي محمد عليه السلام ان عندما نسمع المؤذن وينتهي كل ما يقول كلمه نقول مثلها ثم نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وعز محمد الذي وعدته. رضيت بالله ربنا وبالاسلام دينا وحسنا صحبه. في كل اذن نسمع نقولها والنبي عليه الصلاه والسلام بين ان احق الناس بشفاعته اللي يقول هالكلام ده. اللي يقول هالكلام ده هو من احق الناس بشفاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. من احظ الناس بشفاعه النبي اللي يقول هالكلام بعد ما يسمع المؤذن. ونقول فيها وبتعليم النبي محمد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا السائل يسال جيب خرافات. طبعا خرافات مجمعه. يقول هذه الصيغه يؤتى بها في كل وقت وخصوصا في شهر شعبان المبارك وهو موسم زيارة نبي الله هود. يعني ضلال في ضلال. طبعا هو قال لا تؤاخذني في آخر كلام وأنا ما أخذه مدام لأن ما أدري هل هذا مذهبه ولا يجمع كلام الناس. أنا ما أدري إن كان مذهبه والله يحتاج إلى تغيير دينه في الحال والرجوع إلى دين الإسلام. أما إذا كان هو ينقل لا حرج عليه لأن حق الكفر ليس بكاف. فيقول الصيغة يؤتى بها في كل وقت وهو شهر شعبان المبارك. شعبان ما ورد فيه خصوصية أبدا إلا ما ذكرت عائشة ما صام نبي الله شهرا قط كاملا غير رمضان. هذا صحيح. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. هذا لا أحفظ إلا هذا. أما ليلة نصف شعبان والليلة يكتب الأعمار هذه كلها خرافات قدرين ما ثبت فيها كلمة واحدة عن رسول الله السلام ولا عن أحد من أصحابه. هذه فتقول وهو موسم زيارة نبي الله هود. موسم زيارة الهود في حضر موت ما يعرفون قبر وين على عليها كل بأفضل سلسلة. اللهم صل على محمد. كان في كل خرافات والله ما ودي أرددها عليكم تخرب دماغكم على البورصة ما فيها في تطلق كلمة. هذا كله جهالة. السائل يعرف نفسه يعرف اللي سأله سؤال هذا يعرف أن كل ما ذكر في هذا باطل لا أبطله. كل اللي ذكره باطل لا أبطله. تطلق ويحط عليه قبة يقوله ويعمل له كذا. تطلق كلمة مولانا على المشايخ وبعض الصحابة فما رأي فضلتكم؟ ينبغي أن تقلل.
كلمة مولى تطلق على ابن العم وعلى القريب وابن العم والحبيب. والحبيب سمى مولى، الحبيب سمى مولى، والناصر والناصر، وتطلق على الرب جل وعلا. وكل ما يطلق على الرب قد يطلق اللفظ مثله على العبد، مثل ما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وربنا سمى نفسه حفيظ عليم، من أسماء الله حفيظ عليم، ويوسف سمى نفسه حفيظ عليم. لكن فرق كبير بين الحفيظ العبد وحفيظ الرب. الحفيظ الرب والحقير الحفيظ العبد، العبد حدود محطوطة مطلوبة. الخضر يقول لموسى عليه السلام لما دخل العصفور في البحر في فمه طلن قال وطلعه، قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ المنقار من هذا البحر. وما أوتيت من ربنا يقول للنبي وما أوتيت من العلم إلا قليل، ما أوتيت من العلم إلا قليل. فكلمة مولانا إذا أطلقت بمعنى التعظيم إلى درجة أن يجعله كأنه رب، هذا لا يحل. مولانا معنى شيخنا ما فيها مانع، مولانا معنى حبيبنا. وكان أنس بن مالك لما سألوه، سألوا أنس بن مالك سؤال بس، فواحد من التابعين من علمائهم، أنا نسيت اسمه الآن، ما أدري هو الشعبي أو غيره، لا لا ما هو الشعبي لأن ذاك مولى، ذاك مولى. فيقول أنس رضي الله عنه: اسألوا مولانا فلانا. مولانا يعني انه شيخ كبير، وان كان ادنى من الصحابه لكنه اطلع على علوم كثيره وصرفها ويقول له مولانا، ما فيها شيء. انما الكلام ان تطلق على سبيل التسيد والتعظيم، اللي يبالغ في كل المبالغات من هذه مردوده طبعا. واما كون يقولها يعني تكريم لشخص بدون ان يغالي في الحب، ما فيها شيء، المغالاه هي اللي مردوده. ما السر في عظمه الاسم؟ هذا اسمعوا، ما السر في عظمة الله في دلال موسى عليه السلام، في دلال سيدنا موسى؟ يعني ليش ما السر في عظمة الله في دلال موسى؟ يعني أن الله كان يدلل موسى عليه السلام، حيث أنه النبي الوحيد الذي له دلال مع الله. والله إنه كذب هذا، والله الله جميع الخلق عباده، سيدهم محمد عليه الصلاة والسلام، شيخكم جميع المرسلين، جميع المرسلين. موسى عليه السلام يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو بعث ما وسعه إلا اتباع النبي محمد. ولا يقال دلال موسى ودلال محمد، ما في دلال بين العبد وبين الرب. الرب لا بيدلل أحد، الرب الكل عبده، يطعمه ويسقيه ويأمره وينهاه، إن أطاعه فله الجنة وإن عصاه فله النار، إن أطاعه فله الجنة. أما كل ربنا دلل فلان، لا ينبغي لأحد يقول الكلام ده. هذا تقول أبويا دلل أخويا، ولا فلان دلل فلان، هذا معقول المعنى تدليل؟ هذا التدليل والتلعيب والتبسيط. أما كون الله يدلل موسى، وين تجد هذا؟ لا تجد في كتاب ولا في سنة، وما دلله في الكتاب ولا في السنة ما فيه إلا من طريق الشيطان. هذا بعدين هذا يسأل: أرجو توضيح الناحية الشرعية في ختان البنات. ختان البنات واضح مثل الشمس المشرقة، ولكن صار الناس بين طرفي نقيض، إما ما يختنون أبدا ولا يقطعون البظر والجانبين من الفرج، ويقطعون اللحم اللي حوله من أعلاه وأسفله وجانبيه، وبعدين يخيطون، وبعدين يربطون البنت ويقعدونها 40 صباح ويمربطها في بعض البلاد رأيتهم بعين، يربطونها، يسمى القباض الفرعوني، كان يسمونه القباض الفرعوني، موجود في بعض البلاد الآن. يربطون البنت بعد وهي شابة، يربطونها ثم يقطعون بالموس كل ما حول الفرج، يمسحون مسح ما يبقى شيء، وبعدين يخطونه. والرجل إذا وصل إليها ليلة الزواج بدون فتح بالموس فهي متهمة. هذا في بعض، سألتهم ليش تعملون كذا؟ حرام عليكم، تعذبون هالعذاب. قالوا والله احنا بلادنا فقيرة، ما عندنا شيء، ونخاف إذا طلعنا نترزق ويقعد سنة ولا سنتين برا إن يحصل منها انحراف. علشان هذا يقطع شهوة المرأة تماما. لكن النبي اللي جاء بالدين القيم يقول لأم عطية لما سألته عن ختان البنات: افعلي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج. افعلي يعني اختني النساء، كانت تختني النساء أم عطية رضي الله عنه. افعلي ولا تنهكي يعني لا تبالغي في القص، خذي شيء من البذر من أعلاه وخلي بقية فيه، لأن هذه يتمتع بها الزوج. يعني تخلي فيه بقية شهوة للمرأة ففي شهر يعني لا تنعدم شهوتها تماما وأيضا يبقى فيها مصلحة للزوج. افعلي ولا تنهك. فليبحث عن دليل غير هذا الدليل، ما عنده دليل. اللي يبحث يقول الأطباء يقولون لها مرض، إنها كذا إنها كذا. إحنا والله ما علينا بالأطباء، خصوصا إذا ما كانوا يدينون بدين الإسلام ويقرؤون لتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم يسوون عندنا لا علمهم ولا بقى ولا نظر، ما يسوون عندنا، ما يسوون عندنا شيء. واحد مرة لما أنا شفته كبير أطباء بلد من أكبر البلاد العربية مرة، وكان كبير الأطباء، سمعت يقول في معهد مع دراسات العليا هناك، يقول الذباب كله مرض، فكيف تقولون إن جناح دواء داء وجناح دواء؟ رد عليه واحد بسرعة وقال له الأطباء عندنا عوام ما يدرون الأمر ده، الأطباء هو عامل كبير الأطباء. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب على بنادم فليغمسه ثم ينقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فبالعرب من حكمتهم كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء، وداوني بالتي كانت هي الداو. وإذا غمست الذبابة أولا هذه تخلي قلب الرجل يصير فيه نوع من القوة. بعض الناس يصير ضعيف الشهوة يقول إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي كشتهي. إذا وقع، إذا كان كل ذبابة ما تقع على الطعام ما نرميه ما احنا وكلي. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه بالشاعر. إذا أنت لم تشرب مرارا على قذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. فلا بد من الإنسان يتدرب. وبعدين الذبابة عندما تقع وتحط جناحها يبيع في جرعة من الميكروب اللي هي شيلة، وهذه الجرعة دوائية وليست دائية. والآن عرفنا بلاد إذا العقرب لدغه جاب عقرب قبلها من قديم، يجيبوا العقارب هذه ويحطونها في قارورة وبعدين يصبون عليها زيت الزيتون ويخكمون إغلاق القارورة حتى يتآكل العقرب تماما. فإذا لدغه عقرب عمل إبرة ودعا حطها فيه يشفى تماما من العقرب، لأنه من العقرب. وهو عندهم فداويني بالتي كانت هي الداء.
فهذا دواء النبي الطبيب الإنسانية في أرواحهم وأبدانهم وسلوكهم ومعاملاتهم وعقائدهم. فليطعن على أي تعليم من تعاليم النبي أو خبر يأتيه من بسند صحيح، طبعا لا سند ضعيف ولا موضوع، بسند صحيح ثابت عن رسول الله، وطعن عليه يعرض نفسه إلى الخطر وقد يموت على غير دين الإسلام. لم يثبت في النصف من شعبان حديث واحد عن رسول الله. البته لا الآية إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي فوق سورة الدخول، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مجيء القدس، لأنه قال إن أنزلناه في ليلة القدس ويتقضي في رمضان. وأثبت النبي محمد في الحديث لرواه البخاري ومسلم فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فهي في رمضان. والقرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آيات صريحة مثل الشمس وقول نزل للنصف من شعبان، وهذه النصف تكتب فيها الأعمار وتكتب بلاد ما يصلون طول السنة ولا ركعة واحدة، لا جمعة ولا جماعة ولا إفرادا، إلا ليلة النصف من شعبان يملؤون المساجد من بعد صلاة المغرب إلى العشاء ويقولون ياسين ثلاث مرات بعد صلاة المغرب، وبعدين دعاء ياسين. وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا فامنع شقاوتي وطردي وحرماني وإحصار رزقي واكتبني عندك كذا وكذا، فإنك قلت أقولك الحق في كتابك المنزل عنك المرسل يغفر الله ما يشاء ويسجد عدو الكتاب. خرافات. ثم يخرجون قبل أذان العشاء ولا يعودون إلا المغرب من السنة التالية. أنا ما أكذب عليهم، بعيني رأيتهم وأعرفهم وأعرف أسمائهم. طريقة الصلاة على الباخرة تحاول تتجه إلى القبلة ثم بعدين ما يهمك.
إذا 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 المغرب مع العشاء
إيش؟
مع القصر،
القصر للمسافر اللي على جناح السفر، المغرب مع العشاء أو يعني المغرب مع العشاء في وقت المغرب إن كان يبي يشد بعد ما يصلي، وإن كان يعني ماشي وهو ماشي في الطريق لو نزل وجاء المغرب ويبي يقوم يصلي المغرب والعشاء، وإن حب يأخرها للمنزل الآخر يأخر العشاء المغرب مع العشاء. والله أعلم.